الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يلزمنا قبل أن ندخل في القصة أن نعرف من هو سالم، ومن هو أبو حذيفة، ومن هي سهلة بنت سهيل. الثلاثة دول من السابقين الأولين المهاجرين، وهاجروا إلى الحبشة مرتين، هاجروا الهجرتين، وكان أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس تبنى سالما في الجاهلية على عادة أهل الجاهلية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد. وكان سالم يدعى سالم ابن أبي حذيفة، كما دعي زيد بابن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآية: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى سالم ده صغير، تبنوه صغيرا فصار بمنزلة الابن، لا يستغنى عنه. فإن لم نعلم أبوه يبقى مولاي وأخي في الدين. وسالم أحد الأربعة الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم. فجاءت سهلة بنت سهيل، وده برضو أدب نسوقه لنسائنا ليعرفوا كمال وفضل زوجات الصحابة. قالت: يا رسول الله، إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة إذا دخل سالم. فسالم ده أول مربي وصايف وكبر معه، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه، عفيف وعابد، وكفاية من النبي عليه الصلاة والسلام زكاه في القرآن، وكان جميل الصوت. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وده ثناء عاطف. فقالت: إني أرى الكراهة في وجه أبو حذيفة، ما لهاش ما يدخلش عليك. نما المرأة حساسة، زوجها يتغير، تلاحظ كل حاجة فيه، لأنه مفتاح الجنة بالنسبة لها، كل حاجة فيه، وشه تغير تعرف ليه وشه تغير، وما تقعدش تقول لي يا أبو فلان وأنت متغير والواد جدع وكويس وأنت إيه اللي مزعلك، إنما لا تخبره وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر تداري المسألة وينتهي الإشكال بدون كلام. إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة لدخول سالم. قال: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه؟ إنه رجل كبير. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه كبير. هنا بعض العلماء قال لك إنها عصرت ثديها في كباية وسالم شرب اللبن. ليه يا جماعة قلتوا كده؟ طبعا في روايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. انا كانت بتديله الكوباية اللبن في كوباية. ومن العلماء الذين لا يعرفون الصحيح ولا الضعيف اذا رأى اي رواية بياخذ بمقتضاها على طول ككثير من الفقهاء، بل اكثر الفقهاء كذلك. يبقى الحديث علماء الحديث كلهم ضيعوه وهو يأسس عليه حكم الحد السم، وعلماء الحديث المتخصصون قالوا لا يصح بط. يعني الحنفية مثلا مشهور عندهم مسألة نقض الوضوء بالقهقه، تمام؟ طب واحد قال له نكتة بتاع قهقه عيد الوضوء، ليه؟ لان في حديث يقول من توضأ فقهقه فليعيد الوضوء. طب العلماء قالوا الحديث ضيعوا الحديث ده، وقالوا ده موضوع وكذب وباطل وسقط وماليش اي قيمة، ابني عليه حكم شرعي ازاي؟ واحد فقيه ما عندوش فكرة بالصحيح ولا الضعيف فتح. عشان كده دايما نهيب بالفقهاء يرجعوا للمحدثين الاول، يقولوا الحديث صح ولا لا، يقولوا صح، اذا قالوا صح يشتغل وطلع منه احكامه ويستنبط الكلام، قال له ضعيف يبقى يركنه ويشوف غير سالف. فالعلماء قالوا ايه؟ ابن عبد البر في تمهيد مثل يقول ان العلماء جماعه العلماء كان له اجماع يعني يرون عدم جواز التقام الرجل الكبير ثدي المراه. طيب يا جماعه الخير يا أولي الألباب، المرأة عصرت صدرها نزل اللبن في كوباية أعطته الرجل من وراء حجاب، هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيه سهيلة للنساء لأن من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه؟ ولا هي فهمت أنها ستباشر الرضاعة؟ طبعا ده ألف به، لا يقال لمن شرب اللبن انه رضع لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، والا اذا احنا كلنا بنرضع من البهاية. ها تروح تشتري كيلو لبن من البعال يبقى انت رضعت الجاموس، ولا قائل بهذا. كن هذا يحرم دي مسألة، وكن اسم رضاع دي مسألة تانية. المرأة لو عصبت صدرها وواحد شرب اللبن خمس رضعات مشبعات يحرم، لان ممكن المرأة يكون صدرها تعبان ما تقدرش تباشر تدي للولد صدرها، تعمل ايه المرأة؟ تعصب في صدرها وتسقي الولد ويبقى اسم الولد رضع وينبني عليه التحريم. انا الان لا اناقش لما عصرت صدرها ونزلت لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع بتاعي. انا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه التقام الثدي، ده اسم الرضاع. ومنه ما كانت العرب تقوله لئيم راضع. لئيم الراضع البخيل لما كان ينزل بيه ضيف ما يرضاش يحلب الشاه، لان وهو بيحلب الشاه اللبن بيعمل صوت، فهو مش عايز يسقي الضيف، عايز يشرب اللبن. فالضيف لو سمع صوت الحليب هينتظر الحليب، مش هيجيله الحليب هيقول عليه بخيل، فيبقى نفع الخبر مجور ينزل تحت المعدة ويرضع خلاص. يبقى كده ايه؟ لا الراجل عرف ان عنده معدة ولا عرف ان المعدة بترضى بتنزل لبن. عشان كده كان يقولك لئيم راضع، بيروح يرضع مباشرة. ومن قول سلمة انا سلمة ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، يوم الرضع يعني يوم اللئام. فيبقى بيرضع يعني باشر حلمة الثدي بفمه. ومنه الحديث اللي في الصحيحين لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، آخر الحديث هو قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة، رجل من الأكابر الأبهات ركب فرس مطهم كده وحوله فرسان وبتاع والعالم حوله تجري، فقالت اللهم اجعل ابني مثله،
قال فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي، يعني بيرضع يعني النبي عليه الصلاة والسلام حط إصبعه كده في فمه وقعد يمص، فلا يقال رضع إلا من باشر الثدي بفمه. خلاص، عشان كده المرأة استعظمت أرضعه، ده له لحية كما في الرواية الثانية قال قد علمت أنه ذو لحية، فاستعظمت أن تكشف صدره. تمام، فأرضعته 5 رضعات. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليه عليها بتلك الرضع، تبقى خالته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتددن بتلك الرضعة، وقالوا لا يدخل علينا أحد بها إلا من رضع في المهدي، وكانوا يرون أن هذه الرضعة أن هذه الوقعة خاصة بسالم. طلعنا من المسألة دي كلها بإيه؟ بأن رضاع الكبير خاص بسالم. إيه الإشكال بقى؟ بيستهزئوا على إيه دول؟ وبيطنطنوا على إيه؟ طيب، قول عائشة رضي الله عنه هل يمكن أن ننفذه؟ الجماهير على إن دي رخصة سالم، لم يخالف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، وعائشة وزنها تقيل، كانت أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت عليها الفتية 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت بعدي 40 سنة تفتي الدنيا كلها، ويرجع إلى فتواها الأكابر بدءا من أبيها أبي بكر الصديق إلى أصغر صحابة. والإمام بدر الدين الزركشي له كتاب لطيف اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، صحابي أفتى بفتوى هي غلطته فيها، كتاب جيد وجدير بالمطالعة. قالت به عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وشيخ الإسلام ابن تيمية له في تفصيل، ابن القيم طبعا جمع جراميزه كلها لتثبيت هذا الحكم، أن من وصل به الحال مع رجل ألا يستغني عنه كما كان حال سالم مع أبي حذيفة، يبقى إيه؟ يبقى امرأته ترضعه. إن امرأته استنكفت يبقى واحدة بقى من بنات أخوها من بنات إخوتها يبقى ترضعه ويدخل عليها بتلك الرضعة. لكن يبقى إذا المسألة محتاجة استفصال، الباب ضيق، مش العملية مفتوحة على البحر، الواد الصنايع عندي في المحل روح ارضع منها عشان لما بعتك تجيب بضاعة تدخل البيت على راحتك، تبع راحتك، واحد صديقه وصاحبه كده عايز يدخل البيت في غيابه رضعية مرة ها عشان خاطر يدخل عليك ويطلع والكلام ده، لا، الكلام ده كله مش مقصود الفقهاء أبدا. مسألة دي إذا كانت رخصة فإنما تكون في أضيق الحدود لو إحنا أردنا إحنا نعممها شوية، إنما إذا قلنا بما يقوله جماهير العلماء يبقى إذا انتهى الإشكال بموت سالم رضي الله عنه، كانت رخصة سالم وخلصت، يبقى هذا الحكم انتهى بموت سالم رضي الله عنه. إيه الإشكال في المسألة دي؟ لما الجهل الأغمار دول يروحوا يقروا الكتب ويفهموا كده ويبقوا
يدسوا بالركب عشان يتعلموا بقى ويسيبوا بقى العنجهية والكبر اللي هم فيه. هيعرفوا ان دين الله محكم ومتين. لكن واحد لا بيقرا ولو قرا لا يفهم ومفتوح له نافذه انه يكتب زي ما هو عايز في الجرايد. اقبل ومعاه طبله هيعمل بها ايه؟ هيصدع الحي كله. هو ده اللي حاصل بالضبط. فيبقى احنا بنقول للناس لا تستمعوا الى هؤلاء ولا تاخذ منهم فتوى لانهم ليسوا بعدول اصلا. ليسوا بعدول. واهل الدين عدول. او هكذا ينبغي ان يكونوا عدولا. حكم ليس عليه تشغيب بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يقي شرها وان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا خطأنا وعمدنا كل سحلك عندنا وكل سحلك.